وكان يبعث في البلاد يجوز أخذها وتملكها. ولكن بعض الفقهاء عمم الحكم إلى كل ما لا يستطيع دفع المهالك عن نفسه، كل ضابة حكمها حكم الشارع، وإن كان إذا كبر يتمكن أن يمتنع، يتمكن أن يدفع عن نفسه المال، مثلا كولد البقر والناقة وما شابههم. ففي هذه الصورة إذا أتينا وقلنا أن العلة لجواز أخذ الشاة من الفلاة وتملكها بالآخر لأنها غير ممتنعة والعلة تعمم، فإذا كل حيوان غير ممتنع يجوز أخذه وتملكه. ولكن قلنا أن هذه العلة غير منصوصة في كلام الأئمة عليهم السلام، والعلة غير المنصوصة تكون علة مستنبطة والعلة المستنبطة قياس، يعني تعميم الحكم من الأصل إلى الفارع بالعلة المستنبطة، هذا قياس صريح. تلاحظ حكمة تستنبط علة ثم تريد بهذه العلة التي أنت استنبطتها لأنها منصوصة في الحكم تثبت الحكم لموضوعات أخرى. فمن هذه الجهة قال بأنه الأولى أن نقول بأن ولد الشاة ولد الناقة وولد البقر لا يلتقط الشاة، ثم يقول يمكن أن نقول يلتقط ولد الحاق ليس بالعلة المستنبطة، يمكن أن نقول أن العلة منصوصة، لأنه لما قال إنها لك أو لأخيك أو للزائد بقريبة للزائد يفهم أنها تكون غير ممتنعة، وإلا لو كان الحكم أعم من صورة الانتماء وعدم الانتماء وعلة أخذها لم يكن عدم الانتماء لما قال أو للزائد. للزائد فهمنا على أنها هذه لم تتمكن أن تحمي نفسها عن الزائد، لم تتمكن أن تمتنع عن الزائد، فلما قال هي لك أو لأخيك واضح أو للزائد. فهنا إذا تصين بين هذه الثلاثة، يعني هذه الدابة أحسن أن تكون لك ولأخيك وللزائد فيجوز أخذها، وهذه الولد الناقة ولد البقر يمكن أن يكون للزائد لأنه ذلك مثلا يحمي عن الزائد. الناس هو أيضا مستنبطة، هذا مو صريح، نقول بأنه في تعليمه صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن أخذ الناقة عن أخذ البعير قال لا تأخذه. لماذا؟ قال لأن كرشه اتقاؤه وخفه حذاؤه. إذا نخفه حذاؤه وكرشه اتقاؤه هذه علة منصوصة، يعني وجه عدم جواز أخذ البعير لكونه ممتنع لأنه لا يحتاج إلى الماء لأن كرشه اتقاؤه، ولا يحتاج إلى مدافع لأن خفه حذاؤه. فهذه السنة منصوصة وتعمم، يعني ما لا يكون خفه حذاؤه وكرشه اتقاؤه يجوز أخذه. من جملة ورد البعير من جملة ورد البقر. ففي النهاية إذا العلة لم تكن منصوصة عندنا فلا يجوز التعميم في القياس كما ذهب إليه الشهيد الثاني وكما صعب القياس. أو لا، إذا قلنا بأن العلة منصوصة مو مستنبطة مو قياس، العلة مذكور، إذا هكذا قلنا مثل الشيخ والعلامة فهنا الحكم يعمم إلى ولد الشافي وولد البقر. يقول بأنه وإنما ورد على الشاة فيبقى غير الشاة على إصالة البقاء على ملك المالك، يعني هنا بعد لم نأتي ونقول غير الشاة أيضا يجوز أخذها من ولد البقر والبعير، وحينئذ يعني لما لم يجوز أخذ ولد البقر فيلزمها حكم لقطة، يعني إذا أخذت ولد البقر ولد البعير يجب أن تعرفها سنة، لا يجوز أن تتملكها قبل التعريف، مع أن في الشاة قلنا يجوز أن تتملكها بعد الأخذ من دون احتياج إلى تعريف أو قولا كاملا. لا لأنها مختصة فقط في وجود نفس الوارد للشاذ، تتعرف سنة ثم يتملكها إن شاء الله بعد السنة أو يتصدق بها بعد السنة، ومن بعدين يأتي من لقطة المال. إذا أخذها الإنسان يجب أن يعرفها سنة ثم بعد السنة، إما أن يتصدق بها أو يبديها أمامك عندها أو يتملكها أو يسلمها للقاسم. لكن في قوله إنه يريد أن يظهر عن قوله الأول بأن هذا الفصل لا يعم ولد البقر والبعير، فقل ولكن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هي لك أو لأخي أو للذئب إيماء إلي، إيماء لأي شيء؟ إيماء إلى أنه التي حكمها الجواز هي ما لا تمتنع من السباع، هي ما تكون للذئب، ما قابلة لأن تكون للذئب. فهنا نحن نعرف العلة، بعد هنا يكون العلة مو مستنبطة، العلة أشيرت إليها في الناس فصارت منزلة العلة المنصوصة من إيماء إليها في الناس، لأن العلة المستنبطة التي حتى لا يؤمى إليها في الناس. ولكن هنا في الناس صحيح لم يصرح بها، لم يقل لأنها غير ممتنعة، ولكن إيماء وإشارة إلى العلة وهو عدم الامتناع، حيث إنها لا تمتنع من السباع. فهنا حيث إنها لا تمتنع من السباع تكون علة التوصل وعلة التوصل تعمل، فإذا نأتي ونعممها على كل مورد لا يمتنع من السباع، من جملة ولد البقاء، من جملة ولد الشاذ، ولد البعير. ولو أمتنع امتناعها بالعادي كالظباء أو الطيران فالطيور لم يجد أجلها مطلقا، هذه أجلها إذا كان ممتنع مثلا كالغزال فضل العادي بالفرام أو الطيران هنا لم يجد أجلها، سواء يريد أن ينوي التملك أو لم ينوي التملك، يعتبرها فيها سنة يعرفها ثم يتملكها أو يتصدق بها في جميع الوجوه غير الزائر. ولو أخذها يجب عليه أخذها إلى أن يرسلها إلى المالك فيكون ضامن. حكم البعير التي موجودة في ثلاث، حكم البعير الممتنعة التي قلنا لا يجوز أخذها مطلقا في أي وجه من الوجوه إلا أن يخاف ضياعها. في هذه الصورة يمكن أن ننتقل من الحرمة إلى الجواز فقط لا إلى الوجود. إذا خفت أن هذا البعير الممتنع يضيع وأنت تعرف مالكه أو لا تعلم بأن له مالك ولا تعرف مالكه، فالأقرب الجواب بنية الحفظ للمالك، وفي هذه الصورة تأخذ هذا الغزال أو هذا الطير مع نية مكاني حالي يدافع عن نفسه، أما أخذ سلم يكون علته أن تحميه عن السلام، بل أن تحمي مالكه عن إتلاف ماله، أن توصل مال المالك إلى مالكه، فيكون تعاون على البر. وقيل بجواز أخذ الضال المطلقة بهذه النية، إذا نيته كانت إيصال المال إلى مالكه مطلقة يجوز أخذ الضال، أخذ الضالية حتى إذا كانت بعيدة، حتى إذا كانت ممتنعة بنفسها، لأنها تأخذها أمانة بيدك إلى أن توصلها إلى المالك، فما أخذها لم يكن بقاس حمايتها عن السلف، بل حماية مال المالك عن السلف، مو حماية هذه البعير. فرقنا بين أن نقول حماية مال المالك وحماية هذا الحيوان. يمكن أن الحيوان لا يتلف أما مال المالك يتلف، فأنت هنا لما تأخذ الحيوان ففي الواقع حميت عن إتلاف مال المالك لا البعير، البعير لم يتلف. كذلك العبد العاص إذا خيف عليه الإباء، إذا خيف عليه الصغار، فإذا أخذته في الواقع أنت تمكنت حميت المالك من الوصول إلى ماله، وأنك حميت نفس العبد، العبد إذا كان غير المنتقط أيضا يمتنع عن المالك. لا ما بعدين يقول له حكم هذا قيل يسود إلى جماعة، فنحن في البعير قلنا بأنه لا يجوز قلنا فيما كان في سلاء أو ماء أو البعير الممتنع بنفسه لا يجوز اتباعه، يقول قيل لأنه يجوز وهو حسن، تطلع عبر الإسلام يتمكن أن يوفق بين هذا الدين بين هذا القول وبين الأحاديث التي نهتنا عن التقاط الحيوانات مطلقة أو عن التقاط خصوص البعير كما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأخذوه كرسوه التقاؤه فهنا كيف تتمكن أن يوفق بين هذا القول وهذا الفتوى وتلك الأحاديث هنا التوفيق لهذه السيرة هنالك منعونا عن الاخذ بنيه التملك بنيه التملك منعونا عن الاخذ اما اذا اردنا ان نحتفظ به ولصاحبه فلا يمكن حكم وحكم ذلك الحجر الثمين الذي لا يخاف عليه السلام او كتاب زيد الذي لا يخاف عليه السلام الان زيد يقول خذ من السجد على كتابه هنا وانت تعلم بان كتاب زيد اذا بعد عده ايام ينسى ما حد ياخذه زيد يرجع بعد كم يوم ياخذ كتابه فانت هنا تاخذ كتاب جاي بنيتي حفظه لزيد هذا كله قال جاي حجر ثمين ابدا لا يمكن ان يفرق مثلا هنا كله اكثر بجواز التقاطه اخذه حفظا لصاحبه هذا الفرق ما كان من سمع يجوز اخذه حفظا لصاحبه معنى دواجع ما هو واجب عليه نحن بدأنا في تخصيصين وفدواجع فلاحيت عليها الثلاث وعرفت مالكنا ما هذا الثلاث أما إذا لم تعرف مالكها أو لم يقم عليها الثلاث مو هذا تخصيصين وفدواجع إذا أخيت على الدابة الثلاث وعرفت مالكها هذه الشرطة هذه الثلاث وهو حسن يعني أن يأخذها يجب أن نقول بالجواب بنيتي الحياة لما فيه من الإعانة على الغير والإحسان يصحنا الأخبار الناهرة رب التشكير يقول ما نقعد بأخبار الناس يقول أخبار الناس تحمل على الآخر بنية التملك الدين ليش التهمان هذا في الواقع من أسلع الطيبين الأخبار الأخبار مطلقة من أسلع الأجنان القيد الأخبار الأخبار يقول بأنه لا يجوز لك أخذ البعير لأن تنشر ما أعتقاؤه وحفظ وحداؤه أنت تجدون بأنه لا يجوز أخذه بنية التملك من عنده والتعليل ما هو التعليل بقولها محفوظة بنفسها غير بساق الإيمان إيمان واحد يجي يقول بأنه إذا أتينا وقلنا حلة الآخذ هو حلة حرمة الآخذ لكونها ممتنعة من نفسها وهنا العلة موجودة يجب أن يكون الحكم أي الحرمة أيضا متخصصة يقول هذا العلة متخصصة مجرد كونها ممتنعة تكون إلا لحرمة أخذها هذا المسألة بل نحن نقول امتناعها وقصد تملكك إياها مع سبب لبان الشرع أما أنه مجرد أنها ممتنعة لا يسبب لبان الشرع يقول والتعليل بكونها محفوظة بنفسها غير صاحب الإيمان يعني لأنها الآن ممتنعة بنفسها تتمكن أن تحمي نفسها هذا مو تعبد أن نقول لا يجوز أخذها لأنه قلنا يدخل تحت مصداق تعارض على البيان أنت الآن إذا لم تأخذ هذه يمكن أنه يتلف قلنا مال المالك يتلف مو يتموت ولكن تفهم المالك لا يصل إليها مثلا تضيع في هذه الصورة الظاهر أنه بل استحال عند الله لأن الأسماء إما أن يأتيها بمصر هذا مقياس يقول بأنه مجرد كوني محفوظ بنفسه مو كافي في المانع لماذا هذا يمثل بمثال يقول الأسماء هي الأموال اللقطة التي لا تكون حيوان ولا إنسان يقول لأن الأسماء كذلك يعني الأسماء الممتنعة بنفسها حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف يقول الأسماء مثل حجر ثمين ولو تتيقن لأنه لا يسرق فقد يوجد عليه محافظ يوجد عليه حارم الفقهاء قالوا يجوز أخذها بنية إيثاره إلى مالكه يجوز أخذه بنية حفظه إلى مالكه مع أنه ممتنع ومحتفظ ومحفوظ بنفسه لأن الأثمان كذلك يعني الأثمان الممتنعة الأثمان التي تكون محفوظة لا يخاف عليها السلام حيث كانت مع جواب التقاطها بنية التعريف يقول بأنه في جميع الصور يجوز أن تلتقطها بنية التعريف وإن فارقتها بعد ذلك في الحوض. طبعا إمام في الأسماء يفارق الحيوان في الحوض. إذا أن التعريف ذلك في الأسماء يجب أن يعرف سنة في الحيوان مثلا هذا تعريف حيث، ولكن هنا مثلا يمكن أن لا يجب أن يعرف قول الثاني. مثلا في قضية الأشجار نحن بشرنا بأن أقول تعريف الأشجار في قضية الأشجار أقول تعريف الأشجار. فيقول بأن حيث كانت مع زوال التقاطها بنية التعريف وإن فارقتها بعد ذلك في الحكم. من حيث أصل التعريف الذي مسألة خلافية يتم بنى التعريف في قضية الأسماء يجب أن يعرف قولا تاما. أما في هذه الصورة إذا حصلنا بالزوال أولا أصل التعريف واجب محل نظر، وثانيا أنه قولا تاما لا في قضية الشاطئ قلنا يجوز أصلها وتملكها. وفي هذه لا بعد يجوز أخذها لأن قلنا بقصة الحرب وأن تحفظها ولا تعرفها إلى أن يأتي مالكها ويأخذها منها، أو تأخذها لأن توصلها إلى المالك من دون تعريف. لأن إن شاء الله نكون أكثر بين الحيوان في جواز أكثر والأموال، الأموال يجب أن تعرفها قولا كاملا. أما بعض الحيوانات لا، أنت إذا أخذت السلطة تبيلا في بعض الصور يجب حفظها، إذا لم تنوي التملك فقد تحفظها في بيتك قوة مالكة إذا تستيقظ مواسع عليك أن تجد تعارف الثمانية. نعم إذا أردت أن تتملكها في هذه الصورة تعارفها حولا تاما حتى أنه بعد السنة تتمكن أن تتملكها. أما إذا لا تريد أن تتملكها فقط مجرد الحياة ولا عشر سنوات هنا من يحتاج التعارف. فقل وإن فارقتها بعد ذلك يعني بعد الآخر في الحوض نحن أنه يجب التعارف ولا يجب. فإذا هذا التمثيل يقول شيخ الأسماء التي هي ممتنعة يجوز مع أنها منهية، يقول لأن الأسماء كذلك يعني مع أنها منهية في الأخبار عن أخذها خصوصا إذا كانت يعني ممتنعة إذا كانت محفوظة بنفسها، مع هذا نلاحظ أنه يجوز التقاطها بالمستعمل. إلى هنا حكم الشاط إذا كانت في الكلام ولو وجدت في الأمر بعضهم قالوا مطلقا لا يجوز أخذ لقطة من الألوان إذا كانت دابة، يعني في منطقة مسكونة في منطقة سكنية لا رأيت دابة وإن كانت ضائعة لا يجوز أخذها، ولكن بعضهم قالوا يجوز أخذها إذا خيف إذا خيف عليها أكثر. بعضهم قالوا إذا كانت في الأمر لا يقف عليها السبب، هنا قالوا في أكثر الموضوع موضوع لأحنا لما قلنا بأنه في الأمر يعني لا يقف عليها السبب. لكن في موضوع آخر قال يجوز إذا أخذها حفظا لمالكها ولو وجدت أشجار في العمران وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع. ثم الموضوع لما قلنا وجدت في العمران هذا معنى لأنه لا يخاف عليها من السباع وهي ما قرب من المساكن. في هذه الصورة احتبسها الواجب ثلاثة أيام، فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق زمنها أو لا يحتفظ بها إلى أن يجد مالكها. ففي هذه الصورة الواحد يجيب الجد أنتو كأنه فلنرسل بجواز أخذها وهي في الأمران في المناطق. هذا الفتوى يقول لو وجدها في الأمران يحتفظها ثلاثة أيام ثم يجوز له أن يبيعها ويتصدق. هذا مو معنى أنه يجوز له أخذها، ممكن أن هذا الحكم يتسرع على الآخر. إذا نتذكر نحن ذكرنا أن الحيوانات التي لا يجوز أخذها لو جعلت يدك عليها يجب عليك حفظها مع أنها لا يجوز أخذها، أما لو استقرت يدك عليها يجب عليك حفظها، يجب عليك الإنفاق عليها، يجب عليك تعريفها في بعض الصور، يجب عليك إيصالها إلى مالك لأن على اليد ما أخذت حفظها. هنا يمكن أن هذا الحكم يكون مختصا بصورة تسلط يدك على هذه الدابة وإن كان أخذها غير جائز. الأخذ غير جائز أنها سلما أخذت تترتب عليك أحكام خاصة. يقول بأنه فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها وغنم إن لم يرضى المالك على الأقوى، ثم بعد أن تصدق أتى المالك ولم يرضى بالصدقة هنا يجب أن يرضى وله إبقاؤها بغير بيع إلى أن يأتي مالكها أو إبقاء ثمنها أمانتان لا يتصدق بها إلى أن يظهر المالك أو يأتي المالك ثم يتصدق. طبعا عند الناس بعد ولا ضمان ولا ضمان حينئذ، يعني لما يئس من المالك فاذا بعد لا ضمان. في اي صوره ان جاز اخذها، هذا كله بتحدث على جواز الاخر. اما اذا لم يجد اخذها الظاهر انه يضمن، لان يده تكون يد عاديه، واليد العاديه في جميع الصور ضامنه على اليد ما اخذت حتى تؤدي. ان جاز اخذها كما يظهر من العباره، من يجوز اخذها. والذي صرح به غير المصنف عدم جواز اخذ شيء من الامران، تجاوز التجاوز في الامر لا يجوز اخذها. اما لو اخذتها فيترتب عليك هذا الحكم بان تحتفظ بها ثلاثه ايام، ان لم ياتي مالكها ففي هذه الصوره تبيعها وتتصدق، او مثلا تحتفظ بالثمن وتكون ضامن في جميع الصور اذا وجد مالكها. ولكن لو فعل بناء على الفرمه لزمه هذا الحكم، وهو المحافظه بها ثلاثه ايام ثم بعد جواز بيعها او حفظها والتصدق بها وما شابه ذلك. لازمه هذا الفطر ايضا في خصوص الشارع. قلنا بان لو وجدت الشارع هذا من احسان المجتمع على الشارع، اما سائر الحيوانات لا، اذا اراد ان يتملكها يجب ان يعرفها حولا كاملا، واذا اراد ان لا وان لم يرد تملكها يحتفظ بها عنده الى ان ييأس. وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الاقوال، يعني لا يجوز ان يتملك هذه الشارع التي اخذها من الامراض وان حتى مع الضمان. يعني ما يجوز ان نقول بعد ثلاثه ايام او بعد ان يئس عن مبيء المالك يتملك هذه الشاه او يتملك ثمن الشاه ويوم مع الضمان، يعني انه بهذه الصوره يتملك، يقول هذه الشاه لي ولكن ان اتى مالكها واعطيها، ان اتى مالكها اكون ضامن لثمنها. مثل الشاه في الفلات، الشاه في الفلات كان يتملكها مع الضمان ثلاثه ايام بالامس، يعني انت لما تتملك هذه الشاه هذا الشاه مع اخذها من الفلات، إذا بعد 10 سنوات مالكها حصل في هذه الصورة يجب أن تبرر لمالكها قيمتها. فهنا يقول الأقوال لأنها أخذت الأموال لا يجب أن يتملكها مع الضمان على الأقوال. لماذا؟ للأصل إثارة عدم انتقالها عن ملكية مالكها الأول. وظاهر الناس مثله، والفتوى عدم وجود التعليق حينئذ، يعني لما أخذ الشاف من الأمران وقلنا لا يجوز له أن يتملكها فإذا لا يجوز التعريف. أما إذا قلنا يجوز له أن يتملكها يجوز التعريف، لأن التملك لا يتحقق إلا بعد التعريف، إلا في الشاف التي أخذها من الفلات أو في تلك الحيوانات التي جهدت أو عطبت وتركها صاحبها. كما بينا الآن في تلك الصور التملك كان يمكن أن يكون ابتدائي، أما في بعض الصور إذا أراد أن يتملك يجب أن يعرفها قولا كاملا كنقطة المال. فإن لم يوجد مالكها فهنالك يتمكن أن يتملكها. هنا لما قلنا لا يجوز له أن يتملك فالظاهر أن التعريف ليس بواجب، كأن التعريف مقدم عن التملك. وغير الشاة يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال، طبعا إذا جاز أخذها. أما إذا لم يجد أخذها قلنا يكون ضامنا لها ولا يجوز أن يتملكها بأي صورة من الصور. حكم حكم الغاصب، أنت الآن إذا غصبت هذا الكتاب ما تتلكها، تقول مثلا بعد 5 سنوات أنا أتملك هذا الكتاب. وإلا أطالبك بهذا الكتاب لأنك غصبت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. حكم وضعي الضمان، حكم تكليف وجود رد مال الغير إلى صاحبه، حكم تكليف آخر لا يحل مال غير المسلم إلا بطيب نفسه. ثلاث أحكام موجودة. كذلك البعير إذا وجدته مثلا في كلاء الوماء أو بعض الحيوانات التي تحتفظ بنفسها عن المهالك، إذا أخذتها يجب لك أن تحتفظ بها إلى أن يأتي مالكها في جميع الصور. أما قلنا إذا جاز أخذها، فمثلا رأيتها في بار لا في كلاء أو في الشاة الذي قلنا في الأمران يجوز أخذها، ففي هذه الصور يقول مع أخذه تعريفه سنة، يعني يجب أن تعريفه سنة كغيره من المال، أو يحفظه لمالكه في هذه الصور لا تجب التعريف من غير تعريفه، أو ابتداء يدفعه إلى الحاكم. ولا يشترط في الآخر آخر الدابة اللقطة باسم فاعل شيء من الشروط المعتبرة في آخر اللقيط فئه بالبسيط اعتبرنا الهدوء، اعتبرنا الحريه، اعتبرنا ايضا الاسلام لو كان اللقيط مسلما، اي اذا كان اللقيط منسقطا من دار الاسلام على محكم الاسلام. اما هنا لا، لا، اذا كافر سقط حيوان في دار الاسلام لا ينتزع منه. اذا كافر سقط الشاة في العمران مثلا في بلد الاسلام لا ينتزع منه. يقول لا يشترط في الآخر إلا الآخر، مجرد تسلط يده على الدابة صارت الدابة باستقرار يده لقطاع. إلا الآخر بالنصب، بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز طبعا، أما في غير موضع الجواز فهناك بعض لا يختلف المسلم الكافر، مثل في الحرم مثلا، في الحرم اللقطة غير جائز التقاطها. إذا أنت في الحرم رأيت شاتان أو رأيت حيوان آخر لا يجب أن تلتقطها، مال الحرم لا يجب التقاطه، فلا يحسن مثلا ذلك. وهنالك الصنع الكافر والمسلم يستويان، البالغ والصغير يستويان. أما في موضع الجواز فيجوز التقاط هذه الدابة للصغير والكبير والحر والعبد والمسلم والكافر. لماذا؟ للآخر إطالة وعدم اشتراط الشرطين. نحن نشوف هل يوجد شرط؟ الأصل عدم. فتطار يد العبد على الضالة مع بلوغه وعقله. إذا العبد كان عاقل وبالغ فأخذ الدابة، فهنا الحاكم يقول بأنه هذا العبد حكمه حكم الملتقط والدابة أمانة في يده، ولا يحق لمولاه أن ينتزع الدابة من عنده. فهنا في الصبي إذا التقطه العبد حكمه حكم ما أن لم يلتقطه، والصبي يقوم كأنه غير ملتقط. أما في هذه الصورة لا، المالك لا يتمتع أن ينتزع هذه الأمانة من العبد، لأن العبد إذا أعطي بيده أمانة فهذه أمانة لصاحبه بيد العبد، والعبد يحتفظ بها. وإن في الواقع العبد مؤمن بالنهاية، إن شاء الله نقول العبد لماذا مؤمن؟ لأنه مالك. يعني أنت ما تقدر تأتي أمانة بيد العبد، لأن أنا بعد أتمتع، ما تقدر تأخذ منه أي شيء. العبد إذا أخذ مالك لا تمكن أن تأخذ منه شيء، ولا تمكن أن تغرم صاحبه. نعم، إنه يبقى هذا العبد إلى أي يوم؟ إلى يوم صار حرا، فلا شيء في الغالب. لأن لماذا؟ لأن في تلك الصورة، لأن الزمان تكون واضح تكون ثابت. هذا الآن لأنه ممالك مثلث محجور لا يضمن، أما أنه لما صار مصر نفس الظالم. مع هذا إذا استقامت يده على شيء ستكون أمانة في يده، فعلى الله يحق المالك أن يأخذها. إذا في سؤال واحدة، إذا قلت لأنه يعارض حق المالك أخذه من لقطة، مثلا هذا يأخذ الشاة، الشاة تحتاج إلى مراعاة، لا أقل بدون ساعة، وهذه الساعة مضيقة للمالك، حق المالك. إذا هذا يريد في هذه الساعة يقف على مراعاة الشاة، فحق المالك يضيع. في هذه السورة لا يجوز أن يأخذ اللقطة. يقول فتطر يد العبد على الضالة بكونها أمانة شرعية لا تسمى للعبودية مع بلوغه وعقله. أما إذا التقطها الصبي أو المجنون لا يدل ولي تطر عليها. يقول ويدل ولي على لقطة غير الكامل من طفل ومجنون، إما تستقر على هذه اللقطة يد الولي وتسير، كما يجب على الولي حفظ مال الصبي والمجنون والتسير. كيف يجب عليه حفظه؟ في هذه الصورة أيضا تستقر يده على بعنوان أنها لقطة لهذا الصبي. أما إذا الصبي التقط الدابة والولي لم يأخذ الحبيب فبلغت هذه الدابة، الولي ضامن، لأن الولي سبب إسلام مال الغير. أول ما أخذ ابنه يأخذها منه، حكم أن الولي يجعل في يد الصغير ماله، فالصغير يسلف ماله، ما الولي ضامن. إذا هذا الصغير بلغ يتمتع أن يأخذ نفس هذا المال الذي أسلفه هو من الولي، لأن الولي واجب عليه أن يحافظ مال الصغير كما يجب عليه حفظ مال غير الكامل، لأن الصبي والمجنون والسفيه لا يؤمن على إسلاف ماله. فإن أهمل الولي ضمن فإذا أخذ الولي طبعا من إله مال الصبي، فهنا إذا استقر للتعريف يجب على الولي أن يعرف، ثم عرفه حولا بعد الحول يجوز التملك. يجوز التصدق، يجوز التسليم للحاكم. الولي هنا يلاحظ أي من هذه الثلاث، أنفع بحال الصبي، أغبط بحال الصبي، يفعل ذلك الفعل. يقول فإن استقر إلى شعريكم فوالله الولي، ثم يفعل بعده الأولى للمنتخب، يعني الأولى لهذا الصغير. كالتفر في باقي أموال هذا الصغير. في سورة الجواز والقرض يجب عليك أن تنفق على هذا الباب، لأنه يأتي إليك الحكم على اليد ما أخذت فكفأت. فقط للفارق في حالة الجواز يدك في اليد أمانية، فلما صارت يد أمانية إذا أنفقت عليه تتمكن أن ترجع في النفق، يعني بعدين لما مالكها وجد تأخذ ما صرفت عن مالكها، أو بعدين لو بعتها وتريد أن تتصدق بباقي ثمنها فبمقدار ما أنفقت تأخذها إليك. أما إذا يدك ما يجب عادية، أنت ذهبت من منك مثلا في سلع وماء رفعت أخذت شاطئ، التقطت شاطئ، فهنا كلما صرفت عليك تصير لا تملك لمالك، مع أنه يجب عليك أن تصرف، مع انه واجب عليك ان تصرف بدون ثلاث من مالك، لانه تصرف في مال الغائر من دون اذنه. حكم وحكم، انت اذا الان لو غصبت شجره يجب ان تحتفظ بها، وكلما صرفتها عليها يكون خالصا من عندك. اذا لم تراعيها الشجره ينقص من قيمتها فانت تضمن لله. فإذا راعيتها وأسلفت عليها مالا ووقتا فأنت لست بصاحب حق، بل يكون تصرف في مال الغير من دون إذنه. يقول والإنفاق على الضال كما نرى في الإنفاق على اللقيط. يجب الإنفاق من أنه طبعا إذا وجد بيت المال ما جعل بيت المال، مع عدم بيت المال والحاكم ينفق هو ويرجع مع نيته على صح القولين لوجود حفظها. إن على صح القول القول الآخر يقول لا يجب له أن يرجع. إحنا نقول بأن كيف إذا وجد حفظها، طبعا بعد أن جاد حفظها على يجيبها، وإلا مدينة وجود الحفظ لا يسبب جواز الرجوع. قلنا حتى هذا الغاصب يجب عليه أن يحفظها. الغاصب على قسمين، من هو الغاصب يتمتع أن يسلم المال إلى مالك، ما لا يجب عليه حفظه، بالعكس واجب عليه أن يسلمه إلى مالك إذا كان المالك معروف ويتمتع أن يصل إليه. ما هو لا يغاصب ما يتمتع أن يوصل المال إلى مالك، المالك معروف أو المالك في منطقة بعيدة لا يتمتع أن يصل إليه. مثلا مالك هذا الكتاب الآن في الأراضي لا يمكن أن يصل إليه، إنه يجب على الغاصب أن يحفظ هذا الكتاب. ما مجرد وجود حفظ العين ما يثبت انه اذا صرف عليه سيكون له سيتمكن ان يرجع في النفقه على المالك، لا، قلنا بوجود حفظها بعد جواز اخذها. اذا جاز لك اخذها ثم وجد عليك حفظها كلما صرفته يكون جائز لك ان ترجع فيه على مالك، وإلا يلزم حكم حكم حرجي وغرر عليك. شلون ان الشارع يجوز عليك شيء ويوجب عليك شيء مع انه حط فيه حكما ضرريا منك، وهذا منه فدفعا للحكم الضرري والحرجي نقول بانه يجوز لك ان ترجع. واحد يقول الشارع كيف يوجب كيف يوجب على الغاصب حكم المال ولكن لا يجوز له الرجوع؟ هذا حكم ضار للصنع مع الوجود. ولكن إذا نصاري في الجسم مرة الوجود يجب سوء الاختيار، ما يريد يجب سوء الاختيار. سوء الاختيار شلون؟ أنت تدخل في الأرض المحصورة، لما لو بقت هناك يجب عليك لها، يعني يجب عليك أن تخرج من الأرض المحصورة، والخروج تصرف هو واجب عليك. ولكن هذا الوجود جاي من أي جهة؟ من سوء اختيار. لأن أنت لما تستخدم هذا المقصود توجه إليك هذا الوجود، مع أنه يجب عليك الخروج من هنا، واضح ولا لا؟ بأي طريقة كان لازم تخرج، ولو بصرف مثلا مليون دينار. الغاصب يأخذ بأسف الأحوال، هذا معناه ليش أنا بسوء اختياري سبب توجه هذه الأحوال الوجودية إليك؟ انت لما اقتضت هذا المال المال واجب ان ينتزع منك هذا المال في اشد الاحوال. وان قلنا كلف ارجاع هذا المال الى اضعاف قيمته على هذا المستوى. اذا واحد يجي شنطه يجعلها عندك في امامه فيخسر معك اسم الشعير، احنا نواجب عليك التفريق بينهما، مشاركتك في ذلك المسلم ان يدخل اماميا. اذا قلنا يجب عليك ان تفرق، يجب عليك ماذا ان تضمن النفس او القيمه، هنا تحكم دائما اليك. اما انت لا تبغى اخر تختلف، يجب عليك ان تجلس وتفرق الحمد على الصحيح، وان كلف التفريق اضعاف قيمه الحمد. وإن كلف التسليم أضعاف قيمة الحمد، إن هذا اللي يجيب له توجه إليك بسوء اختيار. على هذا يقول بأنه ويرجع مع نيتي على أصح القولين لوجود حفظ رابعه مع جواز أخذها قضيتين، بعد هذا واضح أن لم يكتب لوجوده لوجود حفظها مع جواز أخذها. ولا يتم إلا بالإنفاق، وحفظها لا يتم إلا بالإنفاق، والإيجاد إذن من الشارع فيه. وفي الواقع لما الشارع أذن لك بأخذه فأنت أخذتها وتوجه إليك الوجود، فيكون إذن من الشارع في أي شيء في الإنفاق. لما أذن لك الشارع في الإنفاق فأنت يكون لك حق بأن ترجع فيما أنفاق، فتستحق طبعا عمية الرجوع. إذا نويت أن ترجع من نويت أنك تتبرع على في نفقة هذه الزادة، هذا القول الصحيح والأصح. وقيل لا يرجع هنا، لماذا؟ لأنه إنفاق على مال غيره. قلت هذا كله بناء على جواز الآخر، إذا الآخر لا يجوز اتفاق بأنه لا يجوز الرجوع. وين وجد الفرق؟ هذا في صورة جواز الآخر. قيل لا يجوز، ليش قالوا؟ لأنه أنت قاعد تصرف مالا في مال غير من دون يجوز، وهذا تصرف غير مشروع، فبالنهاية يكون غير مضمون. مثل ما واحد يأخذ كتاب ويجلده، أنا مو مشتري نقد سنة الجلد، لأنه تصرف في مال من دون إذن. إحنا نقول الإذن على قسمين، إذن المالك أو إذن نائب المالك. إذا ما هذا تصرف في المال بإذن نائب المالك عن غير الحاكم بإذن الشارع، وإذن الشارع كافي. يوجد إذن أما إذن الشارع مو إذن ملكي، وهذا كافي. إلا غاطب ما عنده إذن، حتى إذن الشرع ما عنده الشرع ما يظن له الأخذ. أما هذه اللقطة التي جاز لك أخذها، أنت عندك إذن من الشارع، والشارع نائب الحاكم لا ينفعك الحاكم. وقيل لا يرجع هنا لأنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه، فيكون متبرعا. وقد ظهر ضعفه، وجه ضعفه أن هنا إذن يوجد وهو إذن الشارع، عندما قال والإيجاب إذن من الشارع، والشارع يحل محل المالك لو لم يوجد المالك. أما الغاصب ليش نقول عند إذن الشارع؟ لا، هناك ما عند إذن الشارع، لأن الشارع لم يأمره بالأخذ، غفر. كلما أصابه أصابه من سوء اختياره، كلما أصابه أصابه من سوء اختياره. ولا يشترط الإشهاد على الأقوى، استجرى أسف الباب فما يستحب الإشهاد من آس أسالة عظيم شوف يعني يجب أو لا يجب أسالة الباب. ولو انتفع الآخر بالظاهر ركب عليها أو حمل عليها حملة، والدار أي لها والخدمة مثل حرف بها الآخر أو أخر إما خدمة، فاصل المالك بالنفقة، يعني جعل هذه المنافع التي انتفعت بها من هذا المال مال المالك مقابل النفقة. فهنا يلاحظ مثلا انتفع من الدابة 100 دينار وانفق على الدابة 100 دينار، فالمية مقابل 100 بعد ليس المالك عليه شيء، ولا هو له حق من على المالك. اما اذا كان مثلا ما انفق على الدابة 80 دينار وانتفع 100 دينار يجب ان يخص 20 دينار للمالك، أو انتفع منها 100 وانفق هذا انتفع منها 80 وانفق عليها 100 يجب أن يأخذ 20 من المالك. هذا الأصح عندنا نحن الإمامية. يقول قاص المالك بالنفقة ورجع ذو الفضل بفضله، بالزيادة يرجع بزيادته. أما الحنفية الحنفية وجماعة من العامية وأيضا بعض الأقوال من الإمامية يقولون لا، هنا النقطة مقابل المنفعة، النفقة كلها مقابل المنفعة. أنت يريد ينتفع أو ما ينتفع؟ يريد ينفق أجد من المنفعة وأقل ما يستفيد. يعني كلنا الناس لا له حق من المال على المالك ولا للمالك حق من على هذا في تنفق أبي والله. إذا نتذكر لما رفض هذا أبي والله الدابة فخمسة عشر يوم كانت الدابة مقصومة بيده، لما رجع فصار بينه وبين صاحب الدابة النزاع في أذنة هذه الأيام التي اكتسب الدابة، فترافع على أبي حنيفة. أبو حنيفة هذا ضحك قال بأنه أنا رجعت الدابة إلى مالكها سالمة، قال نعم، قال ليس من مالك عليك شيئا. يعني أجرة هذه 15 يوم ليس من مالك، من هذا؟ قال لأنه أكثر مقابل الإنفاق، أنت لو 15 انفقت عليها حفظتها من التلف، وهذا يكون مقابل الكهر، يطبق هذا الحكم الدين. ولا تحمد الله. نقول بأن في هذه المدة كل من انتفعت من الواقع والعناد للدابة تكون لك يكون للمالك عليك، وكل ما انفقت عليها يكون لك على المالك، ونفس تقاسون الزائد يعود لصاحبين. أما في سورة الغصب فقلنا من أنصار عليه السلام قال هذا الغاصب، هذا كلما أنفق عليه الإنفاق يكون كل شيء كأنه أسف المغرب، فيجب عليه أن يعطي أجرة 15 يوم لصاحب الدابة، على أوجب على أبي الله أن يعطي أجرة 15 يوم، ليس أن هناك كان غاصب، أما إذا ما كان غاصب كان يشوف الدابة أنفق على الدابة 15 يوم بعدين يقيسها مع أجرة 15 يوم، فهنالك الزائر يعطى لأهل مصاحبه، وقيل يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقة، استزادة عنها أو نقصها، بإزاء النفقة مطلقة، وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الانتفاع. مثل ما واحد يسأل يقول يجوز الانتفاع ولا؟ طبعا أجل الانتفاع إذا لم تنتفع منه لا يضر على للمالك، وإنما يسبب ضرر للمالك، متى اللبن إذا لم تنتفع به يسبب ضرر للمالك. اللبن يجب أن يرتفع، يجب أن يحلى. أما الركوب وأخذ أعمال الأخر هذا لا يستبدل من فعل المال، تلك بعض المرافع يجب أن تضر المال. يقول الظاهر أن الانتفاع مطلقا جائز إذا قابل مع الإنفاق، أما إذا هذه الدابة تحتاج إلى إنفاق أو أنفق عليها من بيت المال الظاهر أنه لا يوجد إنفاق، لأنه في تصرف مال المالك من دون إذن، وإذا انتفعت بها يكون غاصب، فإذا تلفت تحت يدك فأنت ضامن. لكن يقول أن ركبت عليها مع أنها تنفق عليها من بيت المال فما تكون تواصلا عليها فأنت لا تبني فيها. أما إذا ركبت عليها شيء مقابل هذه المنفعة تنفق عليها ثم ماتت، ما تكون ضامن، يعني إذا كنت أمامية هذا الصوت. يقول وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، وطبعا قلنا سواء خاصة أن جعله عوضا، لكن ما يختلف الشخص يريد أنه ينتفع منها بعنوان قصاص للانتفاع للنفقة، حتى بعدين يقاصدون فبالفضل يعود بفضله، أو لا مطلقة الانتفاع مقابل الإنفاق، ما يختلف معناه شيء عن كان يقول كلما انفقت عليها مقابل كلما انتفعت منها. ما يختلف، اما اذا لم يكن انه انتفع منها حتى انفق عليها لانها كانت منفقه من بيت الله، الظاهر انه لا يجوز له ان ينتفع منها. فاذا جاز اذا اراد ان ينفق عليها مقابل الانتفاع، ولا يضمن الاخذ الضاله حيث يجوز له اخذها. إذا جاز للآخذ أخذ الضالة الظاهر أنه لا يضمنها إلا بالتفريط، والمراد هنا بالتفريط ما يشمل التعذير، يعني ما يشمل الإفراط، التفريط إفراط التفريط، التفريط التسامح، التسامح في حفظ شيء، فبسبب التسامح في حفظ شيء يخلق، الإفراط لا، اللي ما شيء بالإطلاق، التسديد بالإطلاق على هذا الإفعال هو المباشرة بالفعل. أما التسخير في الواقع التسجيل للفعل، وانت الثالث وانت الثالث يصير سبب للثالث. انت سببت ان هذا الدار بتصير لانك تسامحت. اما تفعل لانك باشرت بيت الاخرى. يقول ان التكليف ما يعني من الاسراف. حتى بعض القالب ان التكليف والاسراف انفتنا حكم تقريبا من النهايه. على ما هو التكليف وحده او الاسراف وحده يريدون ما يعنهما. اذا ذكرنا معاك ان اجتمعا اجتمعا وان اجتمعا اجتمعا. الحكم تقول مشكله. وهذه السؤال. والمراد بالتفريق هنا ما يشمل التعدي اي اشراف به. فاذا في هذه السوره يكون ضامنا. اما لو سلفت بيده فالضامن ليس بضامن. اما لو كانت اليد غاصبه الضامن انه يضمن لو سلفت لان على يدنا اخذ الخطا تؤدي. لانه لو لم يجد له اخذته تفرقه. او قتل التملك. إذا فقد التملك أيضا في هذه الصورة يجب السيئة الضامنة. لماذا؟ تقول لأنه إذا فقد التملك في الواقع كأنه اشترى الكتاب مقابل الثمن. فإذا سلف الكتاب يكون سلفا للثمن. لماذا مالك الثمن؟ بقصد التملك لا تحاسب لكم. أنت لما تاخذ الدابة بقصد التملك كأنه قلنا ملك متجدد تنزيل. كأنه هذه الدابة انتقلت إلى ملكك وقيمتها صارت موجودة في أغلب المالكة. فإذا الدابة تلفت يعني شو تلف؟ ما في ملكك تلف. أما الثمن باطل وما الثمن لباطل. يقول أو قصد التملك في موضع جواز قصد التملك طبعا. أما هذا يقول في موضع جواز وبدون الجواز بعد بصورة أولى بعد ذلك. إذا لم يجد أن يقصد التملك، لم يجد التملك، ولكن هو قتل التملك ثم خلفه، لكن الأولى من يضمن. إذا جاز قصد التملك ونوى التملك وثلاثة فهو ضامن، فكيف إذا لم يجد التملك وهو نوى التملك فبالأولى من يضمن، وبدونه أيضاً عن بدون جواز قصد التملك، قلنا يختلف في بعض المواقع يجوز التملك في بعض المواقع لا يجوز. إذا أخذتها في كلاء من ديننا او ماء من دين كلاء هنالك قلنا بأن يجيب التملك. اما لو اخذتها في العمران لا يجيب تملكها. اما يجيب اخذها ولو قبضها في غير موضع الجواز ظننا مطلقا سواء قتل التملك او لم يقتل للتصرف في مال الغير عمران الامر واضح. فقط المساله الواحده التي كانت مجمله هنا ونحن فصلنا والظاهر ان التفصيل الصح هو مساله الانفاق. من يفصل بالإنفاق بين الذي أخذها مع الجواز ومن أخذها من دون الجواز. هنا عام حسن يقول الإنفاق كما مرة يعني يرجع بعدين لهم يعلم بوجود حفظها ولكن قلنا تقيد مع الجواز. أما إذا لم يجد أخذها الظاهر أن الإنفاق أيضا يكون تصرف في مال الغير من دون يدين والغافل يأخذ بأشق الأحوال فلم يكن ضامنا لما أنفاق. الحمد لله على محمد وعلى آله.